بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيدات نساء الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن حياة نساء خالدات تنتمي أو ينتمين إلى الأديان السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام. هذا الحديث أن سيدات نساء الجنة أربع ورد في مصادر مدرسة الخلفاء في مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم وفي سنن الترمذي وفي غيرها من المصادر، وأما في مصادر الإمامية فقل أن يخلو كتاب في فضائل فاطمة أو خديجة من هذا الحديث وأمثاله، مما يجعل الحاجة إلى الكلام في سنده منعدمة، بل ورد في عبارات أخرى أيضا تنتهي إلى قضية التفضيل والتمييز لهذه النسوة الأربع، مثل: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، وعد هذه النساء من جملة الكاملات، أو في تعبير ثالث: حسبك من نساء العالمين أربع، وجاء بهذه الأسماء المباركة. وفي نص رابع: أفضل النساء أربع وجاء بهذا النص بهذه الأسماء. فيما بين هذه النساء لا ريب أن هناك تفاضلا أيضا، هن أفضل النساء، هن سيدات النساء، ولكن فيما بينهن أيضا يوجد تفاضل عندنا الإمامية وعند كثير من المسلمين، أن أفضل هذه النساء الأربع هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أنها سيدة نساء العالمين. ولا يعبأ بما قام به بعضهم من تشغيب وتوقف في الأمر بدوافع غير علمية فيما نحسبها، عندما بدأ يقارن بين فاطمة وبين مريم ابنة عمران، وقال إن القرآن الكريم قد فضل مريم على نساء العالمين، فيقتضي أن تكون هي أفضل الأربع. هذا الكلام غير صحيح، أولاً لما قاله أئمتنا عليهم السلام في أحاديث عزوا بعضها إلى رسول الله، من أن مريم كانت سيدة نساء عالمها وربما ما قبله، وأما فاطمة فهي سيدة نساء العالمين على الإطلاق. ويستفاد أيضا لو أريد المناقشة من آيات القرآن الكريم هذا المعنى، بأن التفضيل الوارد لمريم إنما كان بالقياس إلى عالمها لا إلى كل العوالم. من أين نستفيد ذلك؟ نستفيده من أن القرآن الكريم أيضا فضل بني إسرائيل على العالمين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بنفس التعبير. فإذا كان في حق مريم التفضيل تفضيلا على العالمين من متقدمين ومتأخرين، فيقتضي أن يكون التفضيل لبني إسرائيل كذلك، والحال أنهم قطعا ليسوا أفضل من هذه الأمة المرحومة. أمة بني إسرائيل لا تفضل على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا باتفاق المسلمين جميعا، مع أن النفس نفس النص كما هناك قال بالنسبة إلى مريم وفضلك على نساء العالمين، هناك أيضا قال وأني فضلتكم على العالمين. فإما أن يكون التفضيل على كل العالمين ومعنى ذلك أن بني إسرائيل أفضل من هذه الأمة ولا أحد يلتزم بذلك، أو أن يكون وهو الصحيح التفضيل قياسا إلى ذلك العالم أو ما سبقه دون من بعده، فلا ينافي تفضيل مريم على نساء عالمها بل على من سبقها لا ينافي أن تكون أقل فضلا بالقياس إلى فاطمة التي هي مفضلة على نساء العالمين جميعا، وأن النبي الذي قال هذا الكلام هو آخر الأنبياء، فهو ناظر إلى كل العوالم، فتكون فاطمة أفضل من الجميع، فتكون فاطمة أفضل من جميع نساء العالمين. وهذا كأنه متسالم عليه بين أكثر المسلمين، لو لم يكن هناك بعض المشغبين من أتباع الخط الأموي الذين لا يروق لهم أن يكون لأهل البيت بل لخديجة كما سيأتي الحديث فضل إضافي يحسب في حسابهم، وإنما يريدون تسوية هؤلاء بغيرهم من البشر. هذه الأحاديث تشير أيضا إلى أن في كل دين من الأديان السماوية، كما يوجد قدوات في القمة من الرجال، يوجد كذلك مثل عليا من النساء، وأن المرأة في كل زمان عاشت فيه لا ينبغي أن تكتفي بالدون من المراتب، وإنما ينبغي أن تتطلع إلى هذه المثل العليا والنماذج المتقدمة مع ملاحظة التشابه بينها وبينهم. يعني لو خليت مثلا رجل قدوة لامرأة، ربما البعض من النساء تقول الرجال يختلفون، قدراتهم الجسدية مختلفة، قدراتهم العقلية مختلفة، الضغوطات التي تواجه النساء تختلف عن الضغوطات التي تواجه الرجال، فلا يمكن لي أن أقتدي بالرجل في كل أموره. الدين يأتي ويقول هذه امرأة مثلها مثلك، تواجه نفس الضغوط، لها نفس البدن والطاقات، ومع ذلك وصلت إلى أن تكون سيدة نساء الجنة، وصلت إلى مستوى الكمال، وصلت إلى مستوى الأفضل والفضلى. وآنئذ الاحتجاج يكون أبلغ. ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي أنه يفترض أن يكون هناك جامع بين هذه الأسماء، لا تجتمع الأسماء في حكم واحد إلا بأن يكون بينها جامع متصور. ولذلك يقولون مثلا عندما تقول إلى شخص أنه أي الفواكه أحسن، البرتقال أو الموز أو التفاح، يقول لك هذا سؤال محير، في ماذا أحسن؟ في جمال اللون، فإذا الجامع اللون، أو في الطعم، أو في الإشباع، أو في العناصر الغذائية، لا بد أن تعين جهة يشترك فيها هذه العناصر. ما هي الجهة التي تشترك فيها هذه الأسماء المباركة؟ مع ملاحظة البعد الزماني البعيد بينهن، بين مثلا آسيا بنت مزاحم التي ربما تكون عاشت في سنة 1300 قبل الميلاد، يعني حوالي 3300 سنة من زماننا تقريبا، وبين مريم ابنة عمران التي عاشت بحدود سنة 20 أو 15 قبل الميلاد، يعني بيننا وبينها حوالي 2030 سنة، وتبعد عن آسيا بمقدار كبير، وبين فاطمة وخديجة اللاتي كن في حوالي سنة 600 للميلاد، يعني بيننا وبينهم مثلا حدود 1340 سنة أو 50 سنة. هذه الفترات الزمنية لا تكون جامعة. أن يكن على علاقة نسبية أو سببية بنبي من الأنبياء هذا محتمل، ولكن آسيا لم تكن على علاقة بهذا المعنى. صحيح خديجة زوجة، فاطمة بنت، مريم أم لنبي من الأنبياء، لكن آسيا لم تكن هكذا من الناحية النسبية ولا من الناحية السببية الزوجية. لذلك قال بعض العلماء أن الجامع المشترك بين هذه الأسماء هو موضوع الدفاع عن حجة الله في ذلك الزمان، دفاعا منقطع النظير. كل واحد إذا يلحظ حياة هذه النسوة يجد فيها عنصر الدفاع القوي عن حجة الله نبيا أو وصيا في ذلك الزمان، بحيث شكلت كل واحد منهن السبب المادي المباشر لبقائه ونجاته واستمراره. لا نتحدث عن العامل الغيبي وهو الله سبحانه وتعالى وتدبيره، هذا الأمر الأساسي، وإنما نتكلم عن العامل المادي المباشر. لو فرضنا أن آسية مثلا لم تكن، أو من كان مثلها لم تكن في تلك اللحظة التي التقط فيها موسى بن عمران، ولم تصر على فرعون بأن يتخذاه ولدا، ولم تدافع عنه في صباه من طيش فرعون وعزمه المتكرر على قتله، ربما كانت الأمور لا تجري بالنحو الذي جرت عليه. وهكذا بالنسبة إلى مريم التي تحملت أعظم ما تتحمله امرأة عفيفة شريفة، وهو الاتهام لها بالزنا والسفاح، ولكن تتحمل هذا من أجل أن يبقى نبي الله وأن تحافظ عليه طيلة هذه الحياة. وهكذا الحال بالنسبة إلى خديجة بالنسبة إلى رسول الله محمد. وأما فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فيكفيها أنها كما قلنا سيدة نساء العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذرية النبي منحصرة في طريق فاطمة عليها السلام من خديجة عليها السلام، ولولا فاطمة لتحققت نبوءة الكافرين من أن هذا النبي سيكون أبتر والعياذ بالله. وهذه الخيرات والبركات التي نجدها في الأمة الإسلامية من مراجع دينيين وعلماء وباحثين ورجال خدم للدين والمجتمع، قسم كبير من هؤلاء هو من ذرية هذا الكوثر النبوي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الحديث إذا أريد التفصيل يتحدث فيه عادة في أيام الفاطمية، ولدينا عدد من المحاضرات في هذا الجانب، الآن لا نستوعب الحديث في هذا الجانب، وإنما نتكلم عن الثلاث بشكل مختصر: فاطمة، أعظم شأنا من أن يحيط بها محاضرة أو ساعة أو يوم. نبدأ بآسية بنت مزاحم. آسية الملكة الشهيدة، أول نموذج فيما نعلم في تاريخ الأديان، ملكة من الملكات شهيدة الديانة والإيمان. أصلها كما يقول باحثون تاريخيون كانت من بني إسرائيل ولم تكن من الأقباط، ولكنها كانت على درجة كبيرة من الجمال فرغب فيها فرعون، وبالرغم من تردد والدها في ذلك إلا أنه اضطر للرضوخ لإرادة هذا الملك الذي لم يكن يعرف شيئا اسمه الرفض، لابد أن تقبل. فكان أن تزوجها فرعون، وواحد من جهات تفسير يستحي نساءهم في هذه الاتجاهات، كان فرعون يذبح أبناءهم ولكن يستحي نساءهم الجميلات منهن في هذا السبيل، بالتالي كنا يذهبن في قضية الزواج وما يشبهه. تزوجها فرعون، وكانت هذه المرأة فيما نقلوا من أسباط بني إسرائيل، بعضهم نما نسبها أيضا إلى لاوي الذي ذكرنا أن هذا السبط منه كان فيه الأنبياء وكان فيه الأوصياء وكان فيه المرجعية الدينية وكان فيه أيضا الصالحون الذين يخدمون المعبد. ونفس الكلام سيذكر أيضا في والدة مريم ابنة عمران، نفس الكلام أيضا جاري في النسب. من الطبيعي أن تكون متأثرة بطريقة آبائها وديانتهم في معرفة الله عز وجل وفي الإيمان. لما فرعون أعلن أنه ربهم الأعلى كما زعم، طبيعي هي لم تكن تصدق هذا ولم تقبله، وكانت أعرف بنقاط عجزه. واحد إذا داخل البيت وهي إنسان يعرفه معرفة تامة، اللي خارج القصر يمكن بالإعلام وبالكذب يزور عليهم قدرات فرعون وأنه ربكم الأعلى وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب، لكن هي تعلم أن هذا الرجل وهو فرعون عاجز عما يقدر عليه أضعف الناس وهو الإنجاب. فرعون لم يكن ينجب، هذا الأمر اللي الفقير يقدر عليه والغني يقدر عليه والما أدري كبير السن يقدر عليه والشاب يقدر عليه وعامة الناس يستطيعون هذا الأمر في الحالة العادية. هذا الذي يدعي أنا ربكم الأعلى ما يقدر حتى ينجب طفل يستطيع غيره من العباد في زعمه أن يفعلوا ذلك. هذا شلون رب عاجز عما يقدر عليه عبيده وعباده؟ طيب، فكان محل هزء وسخرية أن يكون دعواه أنا ربكم الأعلى، فلم تكن تصدق هذا الأمر ولم تكن تقبله، وهو أيضا كان يعرف أنها لا تؤمن بهذا المعنى بالنسبة إليه. لكن لما قتلت الماشطة في قصر فرعون كما تقول الروايات التاريخية، أن إحدى البنات في القصر الفرعوني كانت تمشطها ماشطة وكانت إسرائيلية، ذول خدم بالتالي. طيب، فسقط منها المشط فقالت الماشطة بسم الله. قالت تعنين فرعون؟ قالت لا، أعني رب فرعون. فأخذت على أثر هذا الكلام وعذبت وقتلت، مما زاد من بغض آسية لفرعون، وهي ترى بالتالي هذا الوضع اللي تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن مقدمات مجيء موسى بن عمران إلى قومه، كانت ترى مثل هذه الأوضاع موجودة، وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نشأ موسى، فصارت شيئا ما تتظاهر بقضية الإيمان بالله عز وجل. وفرعون لم يكن لأسباب مختلفة يريد التخلص من زوجته، إلى أن صار ولد موسى، ألقي في النهر، جاءت إلى النهر وجاء هذا المولود في ذلك الصندوق أو المهد إلى حيث كانت هي على الضفة أو تسبح، فأخذته وقالت قرة عين لي ولك، فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، ليس قرة عين لي، لأن هذا مبين من شكله واحد إسرائيلي وليس شخصا من نسل الفراعنة، وهناك خشية حقيقية منه ولا بد أن يقتل، فتدخلت بكل ما استطاعت من قوة إلى أن ثنته عن قراره ذلك، وبقي في كنفها يتربى موسى. في هذه الأثناء رضيع يحتاج إلى إرضاع أخت موسى كلثم، التي ورد في رواياتنا وقد صحح مثل هذا الخبر من طريق أهل البيت عليهم السلام، أن كلثم أخت موسى من جملة زوجات النبي محمد يوم القيامة. وهنا محل اختلاف بين مدرسة الإمامية وبين مدرسة الخلفاء، هناك فكرة لا نعلم عليها دليلا عند مدرسة الخلفاء إلا قولا منسوبا لعمار بن ياسر، ونحن لا نعتقد أن هذه النسبة صحيحة، لأن عمار في مواقفه لا ينسجم مع هذا الكلام، ولم يعز هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال زوجات رسول الله في الدنيا هن زوجاته في الجنة. هذا الحديث غير منسوب إلى رسول الله وإنما إلى عمار، ونحن نعتقد أن عمار بما يعرف من شخصيته لا يمكن أن يقول هذا الكلام، ولم يدل عليه دليل آخر. عندنا الإمامية في أحوال خديجة بنت خويلد، وقد نقل ذلك الشيخ الصدوق على الله مقامه في من لا يحضره الفقيه، وفي الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله قال لخديجة عندما قربت منها الوفاة أبلغي ضرائرك السلام، قالت ومن هن يا رسول الله؟ قال مريم وآسية وكلثم، وهي أي خديجة الرابعة، أربع نساء ذكرن في هذا الحديث، وهو مقتضى أن تكن كاملات، مقتضى أن يكن سيدات نساء الجنة. لو قيل هذا الأمر فإن الاعتبار والقرائن تساعد عليه. نعم، أخت موسى كلثم لم تكن مذكورة في فضليات النساء، ولكن دورها بالنسبة إلى حماية موسى واضح، وقالت لأخته أي أمه قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، راحت وصلت نفسها إلى ذلك المكان تتبع إلى أن شافت أخذوه إلى القصر، تجسست إلى أن وصلت نفسها ذلك إلى داخل القصر، شافت يتناقشوا في موضوع الإرضاع. هذه كلها مو عملية سهلة. أنت تصور الآن أنت تريد تتسلل إلى قصر ملك من الملوك، يسوون بيك؟ هذه راحت وصلت نفسها إلى محل الحديث حيث كانوا يتكلمون عن الإرضاع، قالت أنا أدله على أهل بيت يكفلونه لكم، وقد قدم الله بمقدمة أن حرم عليه المراضع، فرددناه إلى أمه على أثر ذلك. كانت أمه تأتي إليه صباحا وترضعه، وتأتي إليه ليلا وترضعه، وسائر الوقت هو مع آسية بنت مزاحم، فنشأ في كنفها. وقد حصلت منه كما ينقل في الروايات حالات متعددة من الاعتداء على فرعون، قالوا أكثر من مرة نبش لحيته وقطع منها بعض الجواهر، وربما قطع منها بعض الشعر، وكان هذا يستثير فرعون لقتله، ولكنها تتدخل لحمايته. فهكذا إلى أن في الأخير أظهرت إيمانها وأعلنت ذلك، فهددها فرعون إن لم تتراجع بأن تقتل، فقالت لا علي من ذلك، وقالت في المقابل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لاحظ الطموح عند هذه المرأة، ملكة تحت يدها كل شيء، بس ما تشوف هذا إلى قيمة، وإنما تنتظر بيتا، ومو أي بيت في الجنة، وإنما بيتا عندك بيتا في الجنة. يجي واحد إلى المسجد يقعد، أنت في نفس المكان وياه، بس لمزيد من الإعزاز تقول له تفضل عندي، تفضل عندي، علامة على شدة القرب. هذه تريد عند ربها بيتا في الجنة، ولذلك وتدت بالأوتاد وقتلت إلى رحمة الله عز وجل، فذهبت شهيدة ملكة في الدارين إلى ربها. وهذا نموذج يقدمه الدين لأتباع الديانة اليهودية ولغيرها. النموذج الثاني مريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران إن شاء الله يصير لنا حديث بالمناسبة حولها أيضا في الليالي القادمة عند حديثنا عن حياة عيسى ابنها. مختصر ذلك أن حنة والدتها كانت قد لم ترزق الولد هي ووالدها والد مريم، وامتد بهم الزمان، فنذرت هذه المرأة أي حنة إن رزقها الله مولودا لتهبنه للمعبد، يكون خادم في 24 ساعة، خلاص كأنما وقف على المعبد والمسجد. وعلى أثر ذلك النذر وإرادة الله رد تحرك الجنين في بطنها، فاستبشرت لما وضعتها. الآن لازم تفي بالنذر. هنا أشير إلى ملاحظة عند بعض أتباع مدرسة الخلفاء، أن النذر لا أهمية له وليس محبذاً، وإنما حسب تعبيرات بعضهم هو شيء يستخرج منه مال البخيل، يستخرج به مال البخيل، وهذا كلام لا يقبل، لأن النذر الذي يمدح فاعله في القرآن الكريم ويعتبر شيئا ومرتبة ومنصبا وميزة لا يمكن أن يكون شيئا لاستخراج مال البخيل. ها هو في سورة الإنسان أو الدهر يتحدث عن علي وفاطمة، فيقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا كان النذر فشيء عادي وإنما يستخرج به مال البخلاء، مو ميزة هذا اللي يجيبها إلى جانب الميزات الأخر. والأمر كذلك هنا عندما يقول متحدثا عن قضية مريم، يقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الكلام في سياق تحسين فعل والدتها ومدح هذا العمل، لا ينسجم مع كون النذر شيئا غير جيد. الآن قدامها معضلتان، معضلة الأولى أن هذه فتاة، والفتاة معنى ذلك عند بلوغها تطرقها الدورة الشهرية، وعند اليهود أمر الحيض أمر شديد جدا في عقائدهم، وذاك الوقت فترة الديانة اليهودية، والذين يتعبدون كانوا يتعبدون بالديانة اليهودية إلى ذلك الوقت. طيب، فكانوا إلى درجة أنهم يرون أن المرأة الحائض نجسة، ما لازم تلامس شيء، ما لازم تنام إلى جانبها، ما لازم تأكل وياها، ما لازم يلصق بدنك ببدنها لقذارتها ونجاستها عند اليهود. فإذا كانت بها المرتبة المرأة التي تطرقها الدورة الشهرية، شنو تروح تقعد في المعبد وتخدم في المعبد؟ وش تسوي في مثل الوقت؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية قضية الاختلاط، المعبد كهنة قساوسة رجال شباب، هذه لازم تضيء السرج، لازم تأتي بالماء، لازم تنظف الفرش، تهيئ الأمور كلها. كيف هذا يصير؟ أول شيء الله جعلها بتولا، بتول مريم البتول، تلك المرأة التي لا تحيض، في الحديث كما ينقل في من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم قالوا: يا رسول الله، نسمعك تقول مريم البتول وفاطمة البتول، فما البتول؟ قال: المرأة التي لا ترى الحيض، هذه كرامة إلها حتى تبقى خادمة في بيت ربها وما تطلع على أثر ذلك. وقضية الاختلاط فيما بعد منه يتكفلها، فكفلها زكريا في قضية مفصلة، قضية القرعة صارت لما بلغت مبلغ النساء، وعندهم لازم يصير عمرها 12 سنة، بلوغ المرأة عند اليهود 12 سنة، وبلوغ الرجل أو الغلام عندهم 13 سنة. فلما بلغت هذا المبلغ لازم يتكفلها أحد، يدير بال عليها، يرعاها. والدها قد توفي قبل أن توضع، يعني في أثناء حمل أمها بها قد توفي، فكفلها زكريا. وما يقول القرآن الكريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لأن الكل اللي هناك كل واحد قال: أنا أكفل مريم، لدوافع مختلفة. فصارت قرعة، كل واحد يلقي القلم ماله، فإن رسب القلم ونزل إلى الأعماق هو يكون الكفيل. بعض هؤلاء راحوا خلوا شوية حديد أيضا في أقلامهم حتى يثقله وينزل، وإذا بكل الأقلام حتى تلك التي فيها الحديد تطفو على الأرض، على الماء، على سطح الماء، بينما قلم زكريا العادي يرسب إلى أعماق الماء. قالوا: خب هذه لعلها بالصدفة، خلينا نسوي قرعة ثانية بأن نجعلها في ماء جار، فإذا واحد من الأقلام عكس اتجاه الماء هو اللي يكون يكفلها، وإذا الجميع ذاك الصوب نعيد قرعة ثالثة. هذا على غير المعتاد، يعني إذا الماء نازل بهذا الاتجاه ماكو واحد راح يشكل له قوة دفع، هذا مو جالبوت ولا مثلا طراد. طيب، ولكن مع ذلك إذا أراد الله شيئا فعله، ألقوا أقلامهم فإذا بها تتجه في اتجاه جريان الماء، إلا قلم زكريا اتجه عكس الماء تماما. فقالوا: أنت المحق في الحالتين، فكفلها زكريا. ذاك الوقت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. دافعت عن هذا المولود بعد مدة من الزمان لما صار عمرها 15 سنة أو 17 سنة كما سيأتي الحديث إن شاء الله، كلمها جبرائيل قال إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وبالفعل مع استغرابها وعدم تصديقها أول الأمر، لكن إذا قضى الله شيئا أن يقول له كن فيكون. هي هنا لما صار الحمل حقيقي ذاك الوقت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، امرأة عفيفة شريفة من ذرية طاهرة، أهل مسجد، أهل خدمة عبادة، غير متزوجة جايبة مولود، من أين لك هذا؟ أشرنا إلى بهت اليهود لها في ليلة مضت، ولكن تحملت أقصى ما تتحمله المرأة هو أن تطعن في شرفها، وأن يكون الدليل الحاضر علامة على هذا الاتهام. مع ذلك هي تحملت من أجل هذا النبي وأن يبقى، ورعته تلك الرعاية حتى أذن الله في أن يبعث بالنبوة. وقلت سنتحدث عن هذه المرحلة في وقت آخر. وأما خديجة بنت خويلد سلام الله عليها فهي بعد فاطمة هي تاج هؤلاء، كيف لا وقد اختصها الله بخصائص كثيرة، من هذه الخصائص أن نبينا المصطفى محمد ظل معها 25 سنة من الزمان لم يتزوج امرأة غيرها، 25 سنة، ولما تزوج غيرها 9 نساء، منهن الباكر ومنهن النصفة 30 سنة كأم سلمة، ومنهن من هو أكبر من ذلك، وفيهن الجميلات وفيهن الودودات وفيهن الحنونات وفيهن المنجبات كأم سلمة أنجبت من زوجها السابق، وفيهن الثيبات وفيهن الأبكار. كل هذول النبي يقول ما أبدلني الله خيرا منها، 9 لا يساوي 1 في معادلة النبي. هذه المعادلة الرياضية ما اكتشفت إلى الآن، عندنا إحنا 9 أكبر من 1، بينما في هاي المعادلة 9 أصغر من 1، لا يساوي حتى 1. خديجة واحدة وهناك 9، وكلهن مجتمعات في كفة واحدة لا يساوين خديجة بنت خويلد. كلهن باستثناء ماريا لبعض الوقت لم يرزقن الولد، ورزق الولد من فاطمة، من خديجة، ذكورا وإناثا. الامتداد لرسول الله ما كان ليحصل إلا من خديجة، ولو فرضنا فرضا أن خديجة لم تنجب لكان رسول الله والعياذ بالله ليس له نسل، وتحققت نبوءة الكفار. هذه خديجة التي أعطت أموالها بكاملها بكاملها، وكانت أثرى ثريات وأثرياء قريش. ذكرنا في بعض السنوات أن بعض الباحثين يقدر ثروة خديجة بمقدار 10% من خلال حجم وعدد الإبل التي كانت تجهزها للتجارة باتجاه الشام. إذا كانت 100 بعير عليها أحمال، 10 منها إلى خديجة، هذا بحسب بعض التقادير يساوي 10% من حجم التجارة في المجتمع المكي. هذا كله تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وآله أول ما تزوجت النبي، قبل البعثة، قبل البعثة ب15 سنة. أول ما تزوجت النبي، هذا معنى كملت خديجة، هاي خديجة الكاملة. يعرض عليها كفار قريش أن يلبسوها الذهب فتأبى عليهم ذلك، ويتزوجها رجل من الناحية الغربية لا مال له، وإن كان يملك خزائن الأرض في الواقع من الناحية الظاهرية لا مال له، طيب، وإلى الآن لم يبعث بالنبوة. مع ذلك في اليوم الثاني لما سمعت أن بعض كفار قريش يقولون إن محمد بن عبد الله تزوج لخديجة ليس لها وإنما لأجل مالها طمعا فيه وسيسرقها منها وإلى غير ذلك، قامت وكانت امرأة متكلمة، امرأة فصيحة وبليغة، وخطبت قالت: يا معشر من حضر، اسمعوا، أنا خديجة بنت خويلد أشهدكم أن جميع ما أملك من مال وعقار وإبل وشاء وذهب وعين وخدم وأعبد وإماء كلها لمحمد. هذا شنو من حجم في العطاء؟ لذلك لا يعرف الفضل إلا أهله. النبي بقي وفيا لها في حياتها، وبقي وفيا لها بعد وفاتها، لا يفتأ يذكرها باستمرار، يدري أن بعض النساء سيغرن من ذلك، خلي غارن مو مشكلة ليفعلن ذلك، المهم أن يظهر فضل خديجة وأن يعرف الناس قدر خديجة. هسا فلان أو فلانة ما يعجبه، لا يعجبه، طيب. فلما أكثر النبي من ذلك، بعض زوجاته قالت له: ولا تفتأ تذكر خديجة، خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، وإن هي إلا كذا وكذا، كلمات شوية جارحة. وإذا بالنبي يغضب، وهو الحليم، النبي الحليم، يجي واحد يجر الرداء من على كتفه ويألمه، مع ذلك لا يغضب. لكن هذه خديجة أن يساء ذكرها، هذا ما يتحمل، يشتم لا يغضب، ولكن خديجة يتكلم عليها. قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، هي خير النساء وماكو أحد خير منها، ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. هذه ميزات مو سهلة ولا هينة. طيب، هذه خديجة جدة الأئمة المعصومين عليهم السلام، جدة إمامنا المهدي، جدة إمامنا الصادق، جدة إمامنا الحسين، جدة إمامنا الحسن، جدة زين العابدين. هذه الأئمة يحتاج إلهم رحم من الأرحام المطهرة كرحم خديجة، مو أي رحم يحمل طاووس أهل الجنة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج، لا بد أن تنتمي إلى هذه الجدة صلوات الله وسلامه عليها. وشكر الله مساعيها وعملها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي منزلتها وأن يعظم شأنها وأن يتقبل فينا شفاعتها، إنه على كل شيء قدير. ينبغي أن تذكر خديجة دائما بالحسنى. في إحدى السنوات أنا ذكرت أنه مما يؤسف له لا يوجد كتب مفصلة عن خديجة بنت خويلد، وإنما هي كراسات وكتب، فيما بعد سمعت خلال هالسنوات الأخيرة أنه كتبت عدة كتب من مجلدات، أحد الكتب من 4 مجلدات عن السيدة خديجة، وأخبرتني بعض النساء المؤمنات من طالبات الحوزة العلمية أن هناك لجنة وجماعة من النساء يعملن عملا مشتركا لإعداد موسوعة عن السيدة خديجة، ونعم العمل، جزى الله العاملات والعاملين في هذا الصدد خير الجزاء. وإذا الله وفق وأريد طباعة مثل هذا الكتاب فمن أعظم القربات إلى الله أولا، ثم إلى رسول الله ثانيا، ثم إلى فاطمة الزهراء ثالثا، ثم إلى الأئمة المعصومين، أن يعلى ذكر خديجة وشأنها صلوات الله وسلامه عليها. تدفع وتعطي 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 بلا حساب، بينما هي أيام قريش قبل البعثة قبل الزواج تلبس الحرير وتجلس على الاستبرق، ولكن بعد بعثة رسول الله، بل بعد زواجها برسول الله، رأت أن هذه الدنيا لا تبقى لأحد إلا إذا أنفق فيها ما امتلك منها في رضوان الله عز وجل، فأعطت كل شيء حتى لم تبقي لنفسها ثوبا واحدا. تصور هذه المرأة اللي تجهز في يوم من الأيام 10% من ثروة قريش ما تملك ثوب إضافي إليها. أكو واحد من الحاضرين الآن أو من السامعين يستطيع أن يقول أنا لا أملك إلا ثوبا واحدا؟ ماكو، ولله الحمد. زين، ولكن هذه المرأة أعطت 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 حتى إذا حضرتها الوفاة في شعب أبي طالب. شعب أبي طالب منطقة أشبه بالمنطقة شبه الصحراء، يعني جرداء، لم يكن فيها مقومات الحياة الناعمة والهانئة، بضع شجيرات حوصر فيها وألجئ إليها رسول الله والهاشميون وبعض من يلتحق بهم، وكانت خديجة مع هؤلاء. نفذت أموالهم، نفذ طعامهم، نفذ شرابهم، عانوا الأمرين. طيب، وها هي الآن خديجة التي كانت تملك ما تملك قد حضرتها الوفاة، وهي على حصير خلق مترب. هي امرأة كانت ملكة الثراء، الآن لكثرة ما أعطت ما استبقت لنفسها شيئا، تحضرها الوفاة فتقول لابنتها فاطمة، وكانت صغيرة السن في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليها، ربما عمرها بين 6 إلى 7 سنوات، قالت لها بني فاطمة اذهبي إلى أبيك وأبلغيه عني السلام، وقولي له إن أمي لما بها راحلة، يعني خلاص انتهت أيامها وساعاتها وهي تريد أن تراك، آخر لحظات الحياة، نظرة وداع، تريد أن تراك وتسألك رداءك يكون ثمنا، يكون كفنا لها. هذا الرداء من جهة يغطي عليها، ومن جهة هو مصدر من مصادر البركة. خديجة لم تطلب من رسول الله أي شيء مالي خلال هذه السنوات 25 التي عاشتها معه، لكن الآن تطلب هذا الرداء، هذه العباية التي يصلي فيها رسول الله لتكون كفنا لها. فجاءت فاطمة مسرعة وهي تبكي، رسول الله يتفقد أحوال المسلمين وينظر إليهم، فرأى فاطمة تجري وتعدو، قام إليها، يا فاطمة ماذا جاء بك ولم تبكي؟ قالت له إن أمي تبلغك السلام وهي تقول هي لما بها راحلة، يعني خلص انقضت أيامها وهي تريد أن تنظر إليك آخر نظرة، ودعك نظرة وداع، وتريد منك رداءك عباءتك تكون كفنا لها. فجاء رسول الله يهم في مشيه وعيناه تتحلقان بالدمع السخين على خديجة، حتى إذا وصل إليها رآها على ذلك الحصير الخلق. صعب على الإنسان أن يرى زوجته على هذه الحالة، كيف إذا كانت هي في غاية الثراء وقد أنفقت أموالها والآن على قطعة حصير خلقة ماكو أحد يمها، هاي تحتاج إلى رعاية أكثر. فقال لها يا خديجة بالكره مني ما أرى منك، يعني غصبا علي ماذا أصنع، الظروف هي هكذا، بالكره مني ما أرى يا خديجة، وقد يصنع بالكره خير كثير، لعل يصير فيما يكره الإنسان خير كثير. فقالت له يا رسول الله أريد رداءك يكون كفنا لي، أراد أن يمده إليها. في مصادرنا وفي رواياتنا نزل الأمين جبرائيل من السماء، يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرأ على خديجة السلام ويقول كفن خديجة منا، هي أعطت كل شيء الآن تطلب كفن، هذا كفن من الجنة لخديجة، هدية الله إليها، هدية إلهية، كفن من الجنة من عند الله. ووضع النبي أيضا رداءه للبركة عليه، كفنين إلى خديجة، تستاهل خديجة، ولكن يا ريت نص كفن ودته إلى كربلاء، قطعة من هذا الكفن ادخرتها لحفيدها أبي عبد الله الحسين، وقد وقع على تراب كربلاء. وجاء إليه ولده زين العابدين وأراد أن يلم أوصال أبيه، شلون يلمها؟ نادى يا بني أسد علي ببارية، قل لي يا زين العابدين لو خلوا ذلك الحصير الخلق من جدتك خديجة إلى الحسين حتى نادى لا جفن يحصل يا بويا ولا حنوط ولا غسيل، نور عيني ولا عضو بنك بالآخر متصل، باري يا بالله احملوني ذاب قلبي بالعجايا، نجمع وصالة ونركبها ونلم ونقبرها. جمع كل وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها بالسهم. وحسينا جمع كل وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم. ما بغى ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرايم، ولفه ونزل بقبره وظل يشم بمنحره، قصيد صوب المشرعايا محزون محني الظهر، شاف ليث الحرب متوسد ذراع على النهار، صاح عمي ذاب قلبي من المصايب والقهار بذمتك عمي زينب كيف تمشي ميسرة هذه زينب ومن قبل كانت اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.